بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية في هذا اليوم 19 من ربيع الأول لسنة 39 و400 وألف في السابع من كانون الأول لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع. تفضل أخي أبا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه، وقيل والشهرين. ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك، ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا
والسعوط نعم.
ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.
طيب، يتكلم هنا عن التحريم بالرضاع، فيقول رحمه الله: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم. الرضاعة معناها وصول اللبن إلى جوف الطفل على وجه التغذية بغض النظر عن طريق الوصول، سواء وصل بسعوط من أنفه أو عن طريق الفم أو عن أي طريقة من الطرق التي توصل اللبن إلى الجوف في الحولين. في
الحولين
قال: فإنه يحرم ولو مصة، وفي نسخة وإن مصة. إذن هذا في قوله أنه يحرم ولو مصة، وذلك استنادا إلى الأدلة التي حرمت بالرضاع مطلقا دون تحديد، كقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فهذا عام ولم يحدد بمصة أو بمصتين أو برضعة أو برضعتين. وكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، والمجاعة تكون ولو بمصة، والرضاعة من المجاعة تكون ولو بمصة. وكذلك يدل على مطلق التحريم بالرضاع بصرف النظر عن العدد قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا أو ما فتق الأمعاء، وهذا حاصل ولو بواحدة، فيحصل فتق الأمعاء وإنبات اللحم وإنشاز العظم بما قل من اللبن، فينبت من اللحم بقسطه ما رضع من اللبن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهل اشترط في هذا العدد بمعنى أنه إذا عقد على البنت فإنه تحرم الأم، فهل يشترط أن يعقد على ابنتين أو على ثلاث بنات؟ إذن لم يشترط العدد، فالرضاع كالنسب. فكما أنه لم يشترط في النسب عدد، كذلك لم يشترط في الرضاع عدد كذلك. فلذلك نقول: كل ما أوجب حرمة مؤبدة فالمعتبر وجوده لا عدده، فالمعتبر وجوده لا عدده. فنقول مثلا: الوطئ يحرم الموطوء على الأب، لا عدد في هذا، مطلق الوطئ. وكذلك ما قلناه من أن العقد على البنت يحرم الأم ولا يشترط في ذلك تعدد العقود إذن هذه الآن السؤال دكتور محمد يسأل طب ماذا نفعل بالآثار الصحيحة التي ورد فيها التقييد بالعدد سواء كانت العدد بالخمس أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان الآن ماذا نسلك في هذه النصوص هذه النصوص عندما نجد أن النصوص الشرعية المعللة يعني الحديث الذي فيه خمس رضعات مشبعات أو لا تحرم المصة والمصتان إنما هو ناطق بحكم لكن من الذي نطق بالعلة إنما الرضاعة من المجاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم لأن أنت أمام نص هنا وأمام نص هنا لكن أيهما أرجح النص الذي ذكر الحكم والعلة أم الذي اقتصر على الحكم ولم يذكر العلة الذي لذلك قال في المراقي في الترجيح بالنص الذي ذكرت فيه العلة والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الآن عندي عام في النهي عن قتل النساء وعندي عام في الأمر بقتل من رجع وارتد عن دينه لكن ومن هنا عامة في الذكر والأنثى أيهما النص الذي يعني ذكر العلة الذي قال من بدل دينه فاقتلوه فذكر أن الحكم هنا هو القتل والعلة هي تبديل الدين طيب نهى عن قتل النساء مطلق لم يذكر علة إذن من طرق الترجيح بين النصوص هو أو أننا نأتي إلى النص الذي تضمن حكما وعلة عند التعارض يقدم على النص الذي بين الحكم ولم يذكر العلة هذا معنى قوله والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع ومن رجع عن دينه فهو مقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فيعمل الحديث نهى عن قتل النساء فيما سوى الردة أن المرأة لا تقتل إلا إذا قاتلت بسلاح مثلا ويبقى كل نص في موضعه بمعنى هو لم يبطل النص الآخر بالكلية إنما أوقف عمومه في موضوع ردة المرأة
طب هنا في موضوع الرضع والرضعتين أين يعمل النص؟
الآن في الأحاديث المقيدة بالرضعتين أو بالثلاث أو بالخمس هل ذكرت علة؟
لم تذكر
علة طيب العلة حاصلة بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحمة هل هذا واقع في الرضعة الواحدة
واقع
وقالوا إنه واقع لا واقع بقسطه واقع بقسطه إذن بعد أن ثبتنا أن الرضاعة محرم بصرف النظر عن الكمية بعموم النصوص وقد ثبت ذلك بالعموم إذن انتهينا من الجولة بالنص العام وعملنا بالعموم لكن ألا يجدر بنا أن نتحدث عن القياس فالحكم يتقوى بقوة الأدلة فكما أنك تقول إن الإجارة ثابتة بالكتاب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وكذلك ثابتة بالسنة بالأحاديث الثابتة بالسنة طيب وكذلك ثابتة بالقياس فكما جاز بيع العين كذلك جاز بيع المنفعة هذا متقوم وهذا متقوم، وكذلك جائز بالإجماع. إذن تعاضد هذه الأدلة مقوية للفرع عند الترجيح. لذلك عندما ثبتنا أن هذه النصوص العامة هي محرمة للرضاع مطلقا بصرف النظر عن الرضعة والرضعتين والأربع والخمس والثلاث، فإننا أيضا تقدمنا خطوة أخرى للأمام تحت مظلة النص العام، وقدمنا ما هو أقيس. فلما يكون الفرع معززا بالنص بالعموم ومعززا بالقياس، فإن اجتماع القياس أعني العلة مع النص هو ترجيح لكفة الحكم في الجملة على من قال بالعدد في الرضاعات. فلذلك نحن أنصص وأقيس، إن جئت للنص فها هو النص، إن جئت للقياس فها هو القياس. فلذلك عندما قدمنا النصوص المعللة والعامة أصبح ذلك أرجح في المجموع لكفة التحريم بمطلق الرضاع. ذلك أننا رجحنا بالنص وقلنا ما فتق الأمعاء وما أنبت اللحم، ومهما رضع من قليل فإن هذا القليل ينبت القليل بقدره، فكما أن الخمس تنبت بمقدار الخمس، فإن هذا يتضمن أن جزءا من الخمس الذي تحققت به الخمس أنه أنبت شيئا. فإذا قلت أن خمس إلا قطرة لا تحرم، خمس إلا قليلا لا تحرم، فمعنى ذلك أنك تقول بتأثير هذا القليل، فنحن حرمنا بهذا القليل، وعليه إن الرضاعة محرم بمطلق النصوص جملة، وهو أنه بصرف النظر عن عدد الرضاعات وكمية اللبن، فإن هذا ما دلت عليه عمومات النصوص، وكذلك ما دلت عليه الأقيسة، وكذلك ما دلت عليه الأقيسة. فمعنى ذلك أن العلة ثابتة بالقليل، وكذلك مطلق الرضاع محرم بمطلق العموم. فإذا ضممنا إلى القياس العموم والعموم إلى القياس، فمعنى ذلك أن التحريم بمطلق الرضاع راجح بمجموع الضميمتين، وهما عموم النص والعلة. فقد جمعنا القياس والعلة والحمد لله رب العالمين. أما من اقتصر على الخمس أو العدد فهو آخذ بمفهوم العدد، ومفهوم العدد لا يكون إلا بالقليل منه أيضا، ومفهوم العدد ضعيف. لذلك لما نأتي إلى حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وجئنا بهذه العمومات وجئنا بهذه الأقيسة، فإنها بمجموعها أقوى وأدل على ذلك، ولذلك ترجح هذه العمومات على الحديث. من جهات أن التحريم ثابت بعموم الكتاب، وثابت كذلك بالعلة في السنة، وهذا إذا انضم بعضه إلى بعض كان أرجح من نص واحد. هذه كثرة النصوص، وهذه كثرة العلل، وهذه كلها جميعا تقوم مجتمعة بالترجيح، وليس كل واحد منها على انفراد. وبذلك يتبين رجحان العمل بالعلة والعموم عند المالكية في التحريم بمطلق الرضاع، وهذا لا يعني إبطال اجتهاد من قال بالخمس رضاعات المشبعات أو بالثلاث أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي. ألم يظهر قصد للشارع بالخمس رضاعات؟ ظهر أم لا؟ ألم يظهر قصد للشارع بالإطلاق؟ نعم ظهر. هل جاءنا قطع من الله ورسوله باعتماد واحد منهما؟ وهذا هو جوهر المسألة الاجتهادية، بأنها تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين
أحدهما.
لم يت... القضية أنه في أنه الخمس ستقول إنها مخصصة. طيب المخصصة تستطيع أن تقول إن الخمس رضعات جزء من العموم، لكنك ستخصص بمفهوم الخمس رضعات، أي الأربع لا تخصص، أي لا تحرر، فأنت تخصص العام بالمفهوم، أنت لا تخصص بالمنطوق هنا. ليه؟ لأن قال خمس رضعات مشبعات، واضح؟ يحرمنا. طيب نحن نقول خمس رضعات مشبعات يحرمنا من باب أولى، لكنك ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخصص بمفهوم العدد، والعدد مفهومه ضعيف، والعدد مفهومه ضعيف. أقول لك معي خمسة دنانير، لا يعني أنني ليس معي أربعة دنانير، واضح؟ إذن ولا ينفي أن معي ثلاثة دنانير، واضح؟ يعني لو أن صديقي قال لي عند المحاسب وأنا لا أريد أن أدفع، أريد أن أضن عليه بالدينار وقد نقص عليه دينار، قال لي معك دينار؟ قلت لا. بعد قليل قال لي كم معك؟ لماذا تخرج ولا مال معك؟ قلت معي مال. قال كم معك؟ قلت معي خمس دنانير. قال كيف وأنا قلت لك أعطني دينار؟ قلت أنت قلت لي معك دينار، أنا معي خمس، أنا معي خمسة دنانير. إذن له وجه. لذلك لما بنقول في الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفذ تفضل بخمس وعشرين، صلاة الجماعة تفضل الفذ بخمس وعشرين وتفضل بسبع وعشرين، هل في تعارض؟
لا
تعارض، لأن السبع وعشرين متضمنة خمس وعشرين، إذن لا تنفي بالمفهوم، لا تنفي بالمفهوم. لماذا؟ لأن المفاهيم ضعيفة. هل تريد أن تخصص العموم المنطوق بالمفهوم وبمفهوم العدد؟ أين يكون هذا؟ أين يكون لك هذا؟ طيب عندما تقول مئة جلدة ألا تتضمن الخمسين؟ تتضمن الخمسين. الخمس رضعات ألا تتضمن رضعتان؟ تتضمن رضعتان. وما قلته في المئة جلدة وأنها تتضمن الواحدة، نحن قلنا إن الخمس تتضمن أيضا واحدة، فلماذا دائما تعمل هذا المفهوم الضعيف في مواجهة المنطوق؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا ولو بقليل الرضاع، الرضاع ألا يتكون مرضعة؟
تكون.
إذن منطوق الكتاب مثبت للتحريم بقليل الرضاع، فلماذا تريد أن تعطل المنطوق بدليل المفهوم وهو الخمس رضاعات؟ لذا والأما الشافعي فنحن مع الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه إمام البيان وصاحب الأصول، ونحن عندما نتكلم في هذه الراجحية للإمام مالك إنما عيننا على دين هو دين الله وهو مذهب الشافعي، ونحن راضون بالشافعي وما توصل إليه اجتهاده، ونحن لا نبطل واحدا منهما، ونقول إن الجميع دين الله وهم جميعا على هدى وسنة. قال والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. لذلك ما جاء به الشافعي دين، وما جاء به مذهب سادتنا الحنفية دين، وما جاء به مذهب سادتنا الحنابلة دين، إنما هي أقوال تتقلب في فضل الله ورحمته، وهي نعمة من نعم الله علينا، ونحن نتقلب في هذه النعم أن الله عز وجل لم يضيق علينا السبيل. فلذلك من أخذ بواحد من هذه فهو دين الله، لذلك سعة هذا الدين هي التي ستنتصر. أما لو قلنا هناك في الدين قول واحد وأنه لا يوجد غيره في مسائل الاجتهاد لحدث ما حدث مع الأديان الوضعية والمحرفة، التي زعمت بالقطع ثم انهارت لأنها لم تستطع أن تواكب حاجة البشرية. لذلك كان هذا الظن بين هذه الاجتهادات المعتبرة دين الله عز وجل والآخذ به آخذ بدين وهو ناج بإجماع. فلو أخذ بمذهب الشافعي في المعتمد فيه فهو ناج بإجماع. وانظر إلى أننا قلنا ناج، ما قلنا مصيب. ما معنى ناج؟ أي أنه قد عفى الله عنه، لكن تتبع الأقوال الشاذة بمعنى أنه يأتي بأقوال شاذة ليس عليها أمة الإسلام ويترك ما عليه أمة الإسلام. يعني المذهب الحنفي ليس هو مذهب الحنفية، المذهب الحنفي ليس مذهب الحنفية، مذهب المسلمين جميعا. والمذهب المالكي ليس مذهب المالكية بل هو مذهب المسلمين جميعا، وكذلك مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لذلك هذه مجمع عليها في الجملة، بمعنى أن الأمة قالت هذه مذاهب الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يدخل على هذه المذاهب المعتبرة بالإبطال بحجة الاستدلال أنه يأتي ليستدل على طريقته الخاصة ثم يبطل مذاهب السلف مجتمعة ويقول لا دليل عليها. هذه هي الإشكالية هنا. لذلك عندما نقول إن هذه الأدلة الشرعية التي بيّنت أن الرضاعة من المجاعة وما فتق الأمعاء وأن الرضاعة هي في الحولين فقط لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني إتمام الرضاعة متى؟ في الحولين. طيب ما حكم الرضاع الكبير؟ لا فتق لمعة ولا أنشز العظم ولا أنبت اللحم، هذاك أصبح عظمه أزرق لم يعد ل... هذاك لا لأنه قوله تعالى لاحظ النص، قال لمن أراد أن يتم. هل يتم بعد السنتين؟ الله يقول له لمن أراد أن يتم عمره 20 عاما 50 عاما بدلا من أن يذهب ويصلي قبل الموت يذهب ليرضع. شو هذا؟ لذلك حديث حذيفة، حديث سالم مولى أبي حذيفة، العلماء حملوه على أنه واقعة عين، واقعة عين لا قياس عليها. وأمهات المؤمنين مجتمعات، قلنا هذه حالة خاصة بسالم فقط، لذلك هناك خصوصية. طيب هل تتحول وقائع الأعيان أصولا في الدين تهدم نصوص الشريعة؟
لا والله،
إذا إنما هو نتاج عدم فقه. لذلك هذا النتاج لعدم الفقه هذا مع الأسف سيأتي إلى دليل ثم يهدم كل الأدلة، لكننا نحن نأتي إلى دليل ودليل آخر وثاني وثالث أدلة مجتمعة، ثم نأتي إلى حديث الذي هو حديث سالم لا نبطله إنما نعمله في محله. طيب فإن أخرجناه من محله وأمضيناه على عموم المسلمين ماذا نقول في قوله تعالى لمن أراد أن يتم؟ ربنا بقول يتم، فجعل تمام الرضاعة متى؟ في السنتين. تقول بعد 20 سنة يرضع، ماذا تقول في قول تعالى يتم؟ طيب وفتق الأمعاء، يعني فتق الأمعاء يعني اللبن يفتق الأمعاء. الرجل بعد وجبة كرشات وأكل زرب ومندي يرضع، هذا فتق الأمعاء؟ هذا فتق الأمعاء؟ لم يبقي ولم يذر بعدما أكل كل الطعام والشراب والمشاوي والزرب والمندي وأكل كل أصناف الكرشات والرؤوس والكوارع، يريد أن يفتق الأمعاء
باللبن.
كيف هذا؟ انظروا إلى علل الشريعة كيف بنيت. لذلك قالوا لم يقل برضاع الكبير إلا داود والليث بن سعد، وهو مذهب شاذ، ولكن الأمة فهمت عن ربها وعن رسولها فأمضت العمومات في محلها وجعلت الرضاعة في تمام الحولين، فعملت بحديث سالم في محله، وعملت في النصوص العامة في محلها. أما أن يؤتى بحديث سالم ثم بعد ذلك تهدم نصوص الشريعة العامة، فهذا ليس من شأن الفقهاء ولا من شأن السلف الصالح المجتهدين الذين اجتمعت الأمة على علمهم وعلى فقههم.
دكتور، ما زال الآن تذكرنا من قالوا في النظر بين هذين الدليلين من المالكية وسيد الفقهاء القول بالنسخ كما ذكر النفراوي.
ذكر النسخ النفراوي؟
ذكر النسخ، كيف يوجه هذا؟
شوف، النسخ متى يصار إليه؟ لاحظ أننا إذا أردنا والوجب والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللآخير نسخ بين. قبل أن تذهب إلى النسخ تذهب إلى الجمع. نحن لم نعطل شيئا، إنما عملنا بها جميعا. حتى الأحاديث الآمرة بالخمس رضعات مشبعات نحن عاملون بها، لكننا لم نعمل بمفهومها، لم نعمل بالمفهوم، إنما عملنا بالمنطوق. واضح؟ ومنطوقها يدل على أن هذه الخمس لا تتم إلا بقليل، وبالتالي هذا القليل محرم، وعليه العمل بالمجموع. طيب، على فرض أن ظهر قصد للشارع هناك بالخمس، وللضالين آمين، لكن من الذي قال إن الرضاعة يحرم بعد السنتين؟ هذه ما حجتها؟ هل تأتي برخصة سالم التي هي واقعة عين كما تقول أمهات المؤمنين، وتهدم بها عمومات الشريعة وأصولها العامة وطرق الاستدلال العامة لأجل فرع لا يستقيم؟ هنا يظهر لدينا براعة المجتهدين، ولماذا أطبقت الأمة على هذه المذاهب الأربعة؟ إنما لقوتها في طرق الاستدلال والبناء الفقهي وتخريج الفروع على الأصول، وطرقها في الجمع بين الأدلة، وطرقها في إعمال السنة والكتاب. لذلك كانت هذه المذاهب الأربعة هي مجتمع الشريعة، وكانت الشريعة في هذه الأربعة وليست في واحد منها، وفيها مرضاة الله تعالى، فهي قضاء المسلمين عليها وإفتاؤهم تلك القرون الطويلة. والله لا يرضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدين، فعليها طلاقهم، وعليها زواجهم، وعليها مماتهم، وعليها محياهم، فهم عليها، لأنها سندها متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين. وهو هذا يرجح عليه الجميع، سنسلك معه مسلك الترجيح، وهو لا تحرم المصة ولا المصتان. لذلك نقول هنا على فرض ثبوت الحديث، عندئذ نقول إن مجموع هذه الأدلة بعموماتها بأقيستها راجحة على هذا النص، وهو يعني معترك الأقران في بيان المسلمين عن ربهم وفهمهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. بنوك الحليب حرام، بنوك الحليب واللبن حرام. لماذا؟ لأنها تؤدي لاختلاط الأنساب. نعم، تؤدي لاختلاط الأنساب. نعم، ولذلك يحرم بناؤها ويحرم اعتمادها. لذلك نعم، المجمع، والمجمع له قيمة حقيقة. أجاز بنوك اللبن؟ والله أعلم، الله أعلم. لكن المجموع في الخير، لزوم الجماعة. المذاهب الأربعة هي جماعة المسلمين، إلزموا الجماعة، إلزموا الجماعة. سيأتي أسيادنا الشافعية ويجمعون في النهار الظهر والعصر بسبب المطر، فبشروطهم اجمع وتوكل على الله، فإنه دين، فإنه دين. يجوز عند الشافعية، لا يجوز عند الشافعية. الحنابلة لا يجوزون الجمعة في النهار أصلا، وبالتالي الجمع بين الجمعة والعصر عند الحنابلة متصور في السفر، لكنهم يمنعونه في السفر لأن الجمعة عندهم تبدأ من الضحى، وقتها يبدأ من الضحى، فليست مشتركة مع العصر في الوقت، وهذا هو السبب. لذلك مذهب الشافعية مذهب معتبر، فمن جمع بين الجمعة والعصر لسبب المطر بشروط سادتنا الشافعية فالحمد لله رب العالمين، ذلك الفضل من الله وكفى. واضح؟ من أراد أن لا يجمع فبكل هدوء وصمت يخرج ويأتي بالعزيمة إن شاء الله تعالى، ويأتي ويصلي العصر ويشغل البقعة ويشغل المسجد، فهذا فضل من الله تعالى عليه وعلينا. لكن أن يتحول إلى منكر، إلى مبطل اجتهادات السلف، نحن نقول هذا لا يصح. نحن تابع للإمام حتى ولو لم يجمع، لا نحدث على الإمام حتى لو لم يجمع، لأن الجمع رخصة ليس واجبا عليه، لذلك هو لم يترك واجبا حتى لو كان الثلج ينزل، حتى لو كان المطر ينزل، الإمام لم يشأ الجمع، نحن وراء الإمام، لن نخسر إذا جئنا للعشاء، لن نخسر إذا جئنا للعصر، جماعتنا خير لنا، التزامنا بالجماعة وراء الإمام، لذلك خيرنا هو من يضحي برأيه، خيرنا من يضحي بشخصه لأجل جماعة المسلمين، لزوم محبة المسلمين. لم يأتي الإمام بكبيرة إذا لم يجمع، قال لا نريد أن نجمع، نحن معه، لكن لا يجوز أن يجمع بظروف ليست هي ظروف الجمع، ليست هي ظروف الجمع، حتى نكمل إن شاء الله ونصلي العصر حتى لا نؤخر الصلاة. طيب، في قوله
ولا يحرم منه أربع بعد الحولين،
ولا يحرم ما أرضع، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين. نعم، وهذا قد شرحناه، وقد قال يعني ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، ابن بطال من شراح الصحيح، وقد اعتمد عليه ابن حجر العسقلاني كثيرا في شرح الصحيح. ومن الجدير بالذكر نجد أن أصحاب الصناعة الحديثية هم شافعية، الرواية أقصد، أما الشرح فهم سادة مالكية، فشراح الحديث مالكية بالغلبة، ولغيرهم أيضا الفضل في هذا، وصناع الرواية هم شافعية وأيضا لغيرهم الفضل في هذا. فلذلك لكن غلب على حملة الحديث وأصحاب صناعة الرواية، غلب عليهم أنهم شافعية، وغلب على شراح الحديث أنهم مالكية. وفي تقديري المتواضع، إن تبحر الإمام في فهم الأدلة وقوته في تصرفه في أدلة الكتاب والسنة أثرى السادة المالكية في فهم السنة، وهذا كله أيضا لمجموع الأمة، ليس محتكرا لنا، إنما هو كله في النهاية أننا نقدم خدمة لهذه الأمة. نسأل الله أن نكون كالشافعية أو كالحنفية أو كالحنابلة في حمل السنة وفي رعايتها والمحافظة عليها، وأن يرزقنا الله تعالى لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، إلزموا الجماعة، إياكم والشذوذ، إياكم والفرقة. فلذلك قال ما أرضع في الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر، فجعل الإمام المسافة الزمنية كالشهر في حكم السنتين في الإرضاع، في حكم السنتين في الإرضاع. وذلك أن الزيادة اليسيرة على الحولين، يعني الطفل، يعني ما وجه الشهر، يعني هو الطفل يعني لما بترن الساعة سنتين انتهينا، ولا يحتاج إلى شيء من التكيف؟ يحتاج، يعني لو أردت أن تفطمه فإنه يحتاج إلى شيء من التكيف. لذلك عندما قلنا إن حد يعني الحولين الصارم يتنافى مع طبيعة الإرضاع، وهي حاجة الطفل إلى شيء من الإمكان حتى يكتفي بالاغتذاء بغير اللبن عن اللبن، فأعطى الإمام ما قرب من الحولين كالشهر حكم الحولين. يعتبر اللبني، اعتبار اللبني، هو لا يريد أن نغلى في الصور النادرة والغريبة، هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لك هذا اللبن يحرم. امرأة عندها زوج؟ لا ما عندها زوج، صدر لها لبن نادر، حتى ولو كان كذلك فهو محرم. واضح؟ يعني لاحظ، يعني إحنا لما نحكي لبن من ميتة، إحنا ندرس لبن الميتة؟ الفقيه لما بيأتي بهذا المثال، إذا واحد قرأ من الخارج يقول لك إيه لبن من ميتة، هو رايح واحد يبحث عن لبن امرأة ميتة ويشرب منها؟ هم لا يريدون هذا، هم لا يقصدون أنه سيرضع فلان من لبن الميتة، هو يريد أن يصور إطلاقا، يقول لك اللبن محرم.
لبن الأهل السؤال، سؤال من الميتة ممكن يدور على هذا؟
لا نتحدث بالطب يا مولانا، لا أريد أن أدخل في العاديات. والله واللبن وإن ميتة، طب ابحثونا في الطب يمكن أن يتكون اللبن من ميتة؟ هذا ليس بحثا فقهيا، نريد أن نفهم اللغة الفقهية رجاء. لما الفقيه يقول لبن من امرأة ولو لم تكن متزوجة ولو لم تحمل ولو كان من ميتة، هل قصده، هل قصده الغرابة وإحداث النكتة، ولا قصده إن التحريم بمجرد اللبن؟ إذن هذه الأمثلة ليقول لك حتى لو لم يكن لها زوج، لا كيف تحمل وهي وكيف تشكل اللبن، مش هو قصده للفقيه هكذا. لغة الفقيه بده يبين لك شيء من المبالغة حتى تفهم أن التحريم حاصل باللبن فقط. على أي صفة؟ على أي صفة؟ فقال لك وإن لم تكن المرأة تزوجت ولا حملت، لا إذن المرأة في هذه الحالة لن يكون لها لبن. نحن لا نقول ذلك يا أخي، لا نتكلم في الطب، ليس هذا هو موضوع الفقه. موضوع الفقه أنه يأتي بهذه الأمثلة للتأكيد على علة، للتأكيد على علة، لدفع استغراب معين، لدفع ولو من خنزير وشعر جزء، ولو من خنزير. لذلك هو أحيانا بيأتي بهذه الكلمات ليس ليريد أن يقول لك اذهب ابحث عن الخنزير وجز شعره ليكون طاهرا. لذلك هو لما يتكلم في هذه اللغة إنما يريد أن يوضح العلة. طيب فإذا جاءنا من لا يعرف الفقه فقال شوفوا انظروا انظروا ماذا يتكلم هؤلاء الفقهاء والكتب الصفراء، يقولون اللبن يحرم ولو لم تكن المرأة متزوجة. هل يا إخوة اللبن يحصل من مرأة غير متزوجة ولم تحمل؟ يا أخي هذه ليست لغة فقهية، هو يريد أن يبين العلة، أن التحريم حاصل بمجرد اللبن، فليعلم الطالب، ليفهم الطالب أن العلة بمجرد اللبن ليست بظروف خارجة عن اللبن، سواء كان اللبن من امرأة متزوجة من غير متزوجة، حملت لم تحمل إلى آخره من هذه الصور، حتى يؤكد على علية ذلك الشيء. فلذلك هذه اللغة ينبغي أن تبقى في سياقها لبيان علية الأشياء، وأنت في لغة الفقه إنما تتحدث عن كثير من الأشياء ذات الوجوه المتشابهة، فأحيانا تحتاج إلى المبالغات، أحيانا تأتي إلى المفارقات. فلذلك عندما يتكلم الفقهاء بهذه اللغة إنما يريدون أن يؤكدوا على شيء مهم. فلذلك لما ذكر هذه الصور للبن ليس لأنها هي الواقع، ليس لأنها هي العادة، إنما هو يريد أن يؤكد على علة الحكم، وهي أنها حاصلة بمجرد اللبن. لماذا؟ سيأتي أحدهم ويقول امرأة في حالة نادرة لها لبن وهي غير متزوجة، وحالة نادرة يا أخي، الطب ليس في حالات نادرة؟ ألا يوجد شذوذ في الحالات الطبية؟ ألا يوجد شذوذ في العاديات؟ يوجد شذوذ في العادية. هذه المرأة يا أخي حصل منها لبن فأرضعت، طيب يلا جاوب، يلا جاوب أرضعت، طيب هو ما في زوج؟ لا ما فيش زوج. هي ما حملت؟ لا ما حملت. طيب وبعدين بصير؟ إذن الفقه يعلمك العلل بهذا النحو، إنما يريد أن يؤكد على علية الحكم، ليس لأنك أنت إذا طرحت عليك المسألة أصبحت لأنك تعرف هذه المسألة ستخضع الصورة المعروضة للمسائل التي تعرفها لتعطي حكما عن المسألة التي تعرفها. هم يسألونك عن المسألة التي لا تعرفها، فلا تخترع حيلا لإسقاط الأسئلة والذهاب إلى أجوبة أخرى. يقول والله يا شيخنا سقطت قطة في بئر، فهل الماء نجس؟ ماذا؟ سقطت البئر في القطة في البئر، وهل الماء نجس؟ قال مين؟ من الذي ترك البئر مفتوحا حتى تسقط القطة؟ لماذا لم يغلق غطاء البئر؟ هو الموضوع غطاء البئر، موضوع نجاسة الماء، الموضوع هو نجاسة الماء. طيب غطوا البئر، خلوا واحد دائما يوقف عند البير. يا سيدنا المسألة احنا راح نغطي البير وراح نخلع باب البير وراح نخليه بلا باب. الماء طاهر ام نجس؟ هذا جاوبنا. لذلك هذا التوسع، وخصوصا انتم ترون لغة ابن ابي زيد يؤكد ويعيد ويؤكد ويعيد ويؤكد، لانه ألف كتابه للأطفال ليسبق الى قلوبهم، ليسبق الى قلوبهم، فهو يراعي لغة وهي معروفة في التعليم، ألا وهي التعليم بالتكرار. طيب حتى ننهي إن شاء الله. قبل الحولين انفصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. يعني افترضنا أن الطفل فطم على السنة وأصبح يأكل الطعام ولم يعد هناك فتق للأمعاء، انتهى الأمر وأصبح ينبت لحمه بتلك الأطعمة التي يأكلها الكبار، خلاص انتهت العلية. جرينا مع العلة أم لا؟
جرينا.
دين الله مع العلة، أحكام الله معللة، والعلة تمد الحكم في الواقع وتجعل النص منتشرا في الحياة. لماذا؟ لأن العلة يتعدى به النص. لذلك كان رضا الله في القياس في النحو وكذلك في الفقه، فمدرسة سيبويه في النحو هي الباقية. لماذا؟ لأنه يعتمد القياس، والمذاهب الأربعة باقية لأنها تعتمد القياس. وابن حزم رحمه الله عالم جليل لكنه لم يعتمد القياس فاندثر مذهبه، لأن القياس يمد النص في الواقع وينشره في الحياة، أما عدم القياس فإنه سوف يحجر على النص. انظروا كيف بدأنا بالتعليل الآن وماذا أفادت العلة، فهي تنشر الحكم في لا الحليب المصنع لا هو يعتبر طعاما، لا الكلام الذي نقوله بالنسبة لاكتفائه بغير لبن الأم وبغير لبن المرأة، فلو أصبح يعتمد على لبن الماعز وعلى لبن الأبقار فهذا ليس لبنا محرما ولا علاقة له بالتحريم.
إذا رضع بعده يرضع من هذا اللبن ثم رضع مرأة في هذه،
إذا اكتفى الصبي بطعام غير لبن الأم أو المرضعة، سواء كان لبنا من الأبقار، وهذه اللبن الألبان الموجودة في الصيدلية هاي ألبان أبقار، هذه الألبان أبقار، يعني الطفل يشرب لبن البقر لكنهم يعالجونه من حيث الدسومات في بعض الأنواع حتى يتلائم مع معدة الطفل. لذلك هو اكتفى بغير لبن أمه، اكتفى بغير لبن أمه، ونحن نتكلم عن لبن المرأة ولا نتكلم عن الباني الماعز والأبقار والإبل.
ليس لأن تكون العلة مثلا هي أن الطفل بعد أن استغنى عن الحليب وأصبح يأكل الطعام العادي فأصبح الحليب لا تأثير له بجسد الجسم، لو رضع مرة ثانية فأصبح لا يحرم.
لاحظ
ما هو من النص هذا. لكن السؤال لأخوي أنه يشرب أنواع حليب ثانية، فلو رضع
مرأة
ثانية لسه جسمه متأثر بالحليب فتحرم لم يأكل طعاما.
إحنا قلنا إيه اكتفى،
إذن الطعام غير حتى أنواع الحليب
خلاص استغنى طعام. هو طعام
لا يحرم،
حليب طعام اكتفى إذا كان معتمد على
حليب البانو البقر والإبل، أحيانا ألبان الإبل لا يحتملها الكبير، لذلك هو خلاص اكتفى بطعام غير لبن الأم غير لبن المرأة، لذلك خلاص هو هذا كله سواء. لذلك نحن علينا أن ننتبه إلى أن الأحكام الشرعية منضبطة بعلل ثابتة وليست منضبطة بعلل خفية، لأنها لا تنضبط لو ارتبطت بعلل خفية أصلا. خلاص اكتفى بطعام غيره وأصبح يأكل طعاما آخر، إذن هذا الطفل لم يعد راضعا لم يعد راضعا، بصير مثل ومثل غيره في الطعام. خلينا نكمل حتى إن شاء الله ندرك. ولو امرأة أخرى هذا يعتبر رضاع، كله رضاع، كله رضاع، رضاع امرأة سواء كانت أما خالة غريبة قريبة بأجرة بغير أجرة، هو رضاع المرأة، هو رضاع المرأة. قال شوف، ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه. انظروا دقة ابن أبي زيد، استغنى فيه بالطعام، لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. لذلك دليله ما رواه الترمذي رحمه الله، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قبل الفطام. لذلك من استغنى، ومن استغنى بالطعام فقد فتقت أمعاؤه. خلاص هذا الرجل أصبح مكتفيا بالطعام، وأصبح كغيره من الولدان الذين اكتفوا بالطعام. ثم قال ويحرم بالوجور والسعوط، يعني سواء أدخلته في حلقه أو أدخلته في أنفه. قال ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها. إيش الفحل؟ اللي هو زوجها، زوجها اللي هو الفحل اللي هو صاحب اللبن. يعني هذه امرأة، هذه امرأة أرضعت صبيا اسمه سعيد، هذه المرأة لها بنات، تمام. هذا الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل هو أبوه في الرضاعة، هؤلاء البنات هن أخواته في الرضاعة. إذن سعيد حرمت عليه هؤلاء البنات، لماذا؟ لأن أباهن وأمهن لهم هذا الولد من الرضاعة. طيب سعيد له أخ اسمه حسن، هل يجوز أن يتزوج من البنات؟ يجوز له أن يتزوج من البنات وأم البنات أيضا. نعم، يعني رضعوا لبنها وتزوجوها، هذا احتلال. طيب قال إذن وما تقدم أو تأخر، أو ما تقدم أو تأخر إخوة له. فكل بنات المرأة ولو سابقا، تمام، ولو أبناء الولد الرجل هذا ولو من امرأة
أخرى،
أخرى
لبن اللبن هذا منه،
خلاص هو صاحب اللبن أبوه، وبناته أخوات له. طب لو رضعت بنت، أبناء هذا الرجل إخوة لهذه البنت. لذلك هذا قوله في موضوع الإخوة والأخوات من الرضاع. قال ولأخيه نكاح بناتها، لأخيه نكاح بناتها، لماذا؟ لأنها تفضل من أراد الوضوء. إذن هنا يعني يتبين أن هذه الرضاعة منشئة للتحريم على التأبيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.